بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال أبو داود رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن بن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو من حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. قال أبو داود رحمه الله تعالى في حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. قال: حدثنا ابن معاذ قال: حدثنا أبي حاء وحدثنا موسى ابن مروان قال: حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق المعنى عن عمران عن لاحق عن بشير بن نهيك قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه. زاد عبيد الله ابن معاذ قال: يقول لاحق: ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد موسى ابن مروان الرقي يعني إذا كبر رفع يديه. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. قال: فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك على الركبتين.
نعم، ذكر أبو داود هذه الأحاديث في باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين. معلوم أن هناك ثلاثة مواضع وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه فيهم. أما الموضع الأول فعند تكبيرة الإحرام، وأما الموضع الثاني فإذا كبر وأراد أن يركع، والموضع الثالث إذا رفع رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده. هذه ثلاثة مواضع، وهذه جماهير أهل العلم على الرفع فيه، ولم يخالف في ذلك إلا من لم يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموضع الرابع وهو الذي عناه أبو داود هنا رحمه الله تعالى عند القيام من الركعتين، فإذا قام من الثنتين رفع يديه كذلك، فيكون الرفع إذن لمن صلى صلاة فيها ثلاث ركعات أو أربع ركعات أن يرفع يديه في هذا الموضع الرابع. ففي حديث ابن عمر قال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من ركعتين كبر ورفع يديه، إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، وهذا هو الموضع الرابع. وقد اختلف أهل العلم في رفع اليدين في هذا الموضع، بمعنى متى ترفع اليدين. فبعض العلم رأى أن رفع اليدين إذا أراد أن يقوم فيرفع يديه وهو جالس، فإذا أراد بعد التشهد أن يقوم رفع اليدين ثم قام. وجماهير أهل العلم على أن رفع اليدين يكون إذا قام، فإذا قام كبر كما يدخل في الصلاة، وعلى كل فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. والذي يظهر هو أن الإنسان يرفع اليدين إذا قام إلى الركعة الثالثة، بظاهر حديث ابن عمر قال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه. كذلك في هذه الأحاديث بيان أن الرفع يكون حذو المنكبين أو يبلغ بيديه أطراف الأذنين، كما قال مالك بن حويرث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه، يعني هكذا يكبر حتى يبلغ فروع الأذنين، يعني لا يكبر هكذا كما يفعل بعض مجرد أن يشير فقط، لا، إنما التكبير أن يرفع اليدين حتى يبلغ بهما أطراف الأذنين، هذا هو التكبير، وهذه صفة التكبير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فيها أن رفع اليدين لا يكون في السجود ولا بين السجدتين، يعني ليس مع كل خفض ورفع ترفع اليدين، لكن مع كل خفض ورفع التكبير، عدا الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده فيكبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يكبر في كل خفض ورفع، لكن يرفع اليدين متى؟ يرفع اليدين من قيام لا من قعود، فالوارد أن رفع اليدين من قيام، تكبيرات القيام عند الدخول في الصلاة، عند الرفع من الركوع، عند الركوع، أما في السجود فلا يفعل شيئا من ذلك. ده حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. وعليه رجح كثير من أهل العلم أن اليدين ترفعان عند تكبيرات الجنازة والعيدين، واستدل على ذلك أن حال النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيراته في الصلاة أنه كان يرفع اليدين إذا كان التكبير من قيام، ولا يرفع إذا كان التكبير من قعود، فتكبيرات الجنازة من قيام وتكبيرات العيدين من قيام، فرجحوا لهذه العلة ولهذا السبب. وإن لم يرد شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أي فيما عدا تكبيرة الإحرام، وإلا فتكبيرة الإحرام باتفاق في الجنازة، وتكبيرة الإحرام أيضا في العيدين لا شك في الرفع في الموضعين، لكن ما عدا تكبيرة الإحرام في الجنازة وما عدا تكبيرة الإحرام في صلاة العيدين اختلف أهل العلم في الرفع. فمن رأى الرفع قال بأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه كان يرفع من قيام ولا يفعل ذلك إذا كان قاعدا، فقاسوا هذا على هذا. وفيه أيضا جواز النسخ، ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه يعني لم يجعل النبي يديه على الركبتين، وإنما طبق اليدين بين الركبتين، جعل اليدين بين الركبتين ولم يجعل اليدين على الركبتين. فبلغ ذلك سعدا، يعني سعد بن أبي وقاص، فقال صدق أخي، يعني صدق ابن مسعود فيما وصفه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع اليدين بين الركبتين ليس على ركبتين. قال صدق أخي، قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا، يعني الإمساك على الركبتين. يعني كان هذا الفعل إيه؟ أولا، ثم بعد ذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على الركبتين، فتكون السنة الأخيرة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليدين على الركبتين. فإذا ركع المصلي جعل على كل ركبة يدا، ثم يقبض على الركبة بإيه؟ بيديه. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر يفعل ذلك، في أول أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهو وضع اليدين بين الركبتين. وهذا أدب من سعد رضي الله عنه لما بلغ فعل بن مسعود، قال صدق أخي. نعم، هذه الصيغة واردة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لكن كان هذا في أول الأمر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وضع يديه على الركبتين. ففي هذا أدب الاختلاف، إذا كان للمخالف وجه أو لم يبلغ نص، يعني قد يقول الإنسان قولا لعدم بلوغه النص، لم يبلغ نص، فيقول بالنص القديم، أو يقول بنص ضعيف، أو يقول بنص منسوخ، أو يقول بنص مطلق، أو يقول بنص عام، جاءت نصوص أخرى تخصص أو تقيد، فيتأدب الإنسان. طالما أن المراد هو الحق فلابد أن يكون هناك أدب اختلاف. أما إذا كان المراد هوى، وأنه مهما بانت لك سنة فأنت مصير على قولك، ووضح لك الدليل وأنت مع ذلك مصير على قولك، هذا باب آخر. إنما الإنسان قد يخطئ، قد يقول الإنسان اليوم قولا يعتمد فيه على نص، ثم يرجع من الغد عنه. ليه؟ لأن تبين له ضعف هذا النص، أو تبين له أن هذا النص منسوخ. وعليه فالأئمة الكبار العظام قد كانوا، أو الخلاف الوارد بينهم من هذا الباب. وهناك رسالة قيمة مباركة جديرة أن تكتب بماء الذهب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي المسمى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. بيّن رحمه الله تعالى ما يرفع به الملام على الأئمة الأعلام من الاعتذارات عن الأئمة، والأسباب التي حصل بها اختلاف الأئمة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، إلى غير هؤلاء من الأئمة، كانوا يختلفون إيه؟ لا، كما قال شيخ الإسلام، لا تجد إماما من هؤلاء الأئمة تبين له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالفها قصدا. يعني إمام من هؤلاء الأئمة تظهر له سنة النبي، النبي قال صلى الله عليه وسلم، والقول هذا يثبت عنده، ثم يعارض هذا، هذا لا يوجد أبدا عند إمام من الأئمة. هذا الظن بأئمة المسلمين، أنه لا تظهر سنة ثم يخالف بعد ذلك أحدهم، وإنما يذهب الواحد إلى قول من الأقوال، هذا القول قد يعتمد فيه على نص ثم يتبين بعد ذلك ضعف النص، أو يعتمد فيه على نص ثم يتبين بعد ذلك النسخ. هذا ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أحد أئمة المسلمين وأحد أعلام الصحابة وعلماء الصحابة. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء عنه بسند صحيح، والذي نفسي بيده ما نزلت آيات في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا، هكذا يقول ابن سعود، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه، لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. ومع ذلك يقول بصفة قديمة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبلغه الصفة الجديدة، أو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال سعد صدق أخي، يا سلام، صدق أخي، ولكن أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نضع أو بالإمساك على الركبتين. أما إذا كان الخلاف ناتجا لهوى ف فوالله لو جاء النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يقول أنا مرادي كذا، لقلنا له لا، ليس هذا مرادك، بدليل. وقد اتعجب واحد من هذا الكلام، معقول يوجد في الأمة حتى لو أفجر الناس، لو كان من أفجر الناس، من لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقصد كذا قال لا أنا أقصد كذا؟ نقول نحن نعم. قال سبحانه ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون. هؤلاء مشركون يا شيخ، ليسوا من أفراد الأمة الذين دخلوا فيها بعد الإسلام. نقول وقد يقع الشبه بالمشركين ويقع الشبه باليهود والنصارى. دليل ذلك ما ذكره الله عز وجل في مواضع كثيرة من صفاته، صفات الأفعال وصفات الذات الخبرية. قال سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي، وقال سبحانه بل يداه مبسوطة، وقال سبحانه يد الله فوق أيديه، ومع ذلك قال المعطلة ليس له يدان. يا رأيكم بل يداه مبسوطتان. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، يقول لا ليس له يدان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال ليس له يدان. يد الله فوق أيديهم، قال ليس له يدان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ليس له وجه. أأنتم أعلم أم الله؟ ينزل ربنا في الثلث الآخر من كل ليلة فينادي. لا، ما ينزل ربنا، تنزل رحمته، كذا يقول تنزل رحمته، ما ينزل ربنا، لا يليق بربنا أن ينزل. والنبي ما يعلم اللائق بربه؟ النبي يحدث الأمة ينزل ربنا والنبي لا يعلم ما يليق بربه، والصحابة أجهل منا، لا يسألون حتى النبي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول كيف ينزل ربنا، ما يليق يا رسول الله أن ينزل ربنا. راجع يا رسول الله حديث، أنت ساهي ولا ناسي؟ تقصد أن تنزل رحمة ربنا؟ ما قال صحابي هذا. فما زال في الأمة من يقول تنزل رحمته أو ينزل أمره، أما أن ينزل ربنا أعوذ بالله من هذا الكفر. الرحمن على العرش استوى، يقول لا ليس على العرش رب. من قال على العرش رب كفر، كفر. من قال على العرش رب كفر، هكذا يقولون كفر. طيب أنتم أعلموا أم الله؟ الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع في كتابه سبحانه، الرحمن على العرش استوى، ومع ذلك يقول لا. فهذا هوى، وليس هو الخلاف الوارد بين أهل العلم ولا بين الصحابة. ابن مسعود رضي الله عنه يأتيه قوم يسألون عن مسألة مواريث، وأخبروا أنهم قد ذهبوا إلى أبي موسى الأشعري، وقال أبو موسى بعد أن أجاب فيها اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. بعدما أجاب في مسألة المواريث، هم أتوا إلى أبي موسى أولا وسألوه في مسألة المواريث، فقسمها لهم وقال اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوفقني. فجاءوا إلى ابن مسعود، قال ابن مسعود لقد ذهبنا إلى ابن موسى وقسم المسألة كذا، وقال ذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوفقني. قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني وافقت في هذه المسألة وفي تلك القسمة أبا موسى، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ثم قسم قسمة على خلاف قسمة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فعادوا إليه قال يا أبا موسى قال ابن مسعود كذا. طبعا هذه جريمة، طبعا لو عندنا الآن يبقى لازم قاعدة عرفية، وابن مسعود في حقد في قلبه، ابن مسعود غار كيف تلقى الأمة لأبو موسى ما موجود، وابن مسعود أصلا أنا والسنة اللي فاتت كان ابن مسعود أبو موسى كلمه كذا فهو صررها في نفسه، وكان لا لم يكن هذا، لأن الموضع موضع حسن قصد، والموضع موضع شريعة، والشريعة لابد أن يرد فيها الحكم إلى الله ورسوله بغير محابة. فماذا قال أبو موسى الأشعري؟ شوف والمقولة هكذا، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ليس قد ضللت إذن إن زكيت أبا موسى، زكيت أبا موسى، أو إن سرنا وراء أبو موسى سيرا عاما، لا، في هذه الفتوى. وأنا عندي علم إن وفقت مسعود على خلاف ما أعلمه من سنة رسول الله قد ضللت إذن. ولا شك أن من يفتي بغير علم أو يفتي بخلاف السنة فهو الضال، بغض النظر عن إنه اللي أفتى أبو موسى أو اللي أفتى أبو بكر أو اللي أفتى عمر. إذا أنا وصلتني فتوى، هذه فتوى خاطئة، وأنا عندي علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كتمت هذا العلم، قد ضللت إذن ومن المهتدين. وهذا الذي فهمه أبو موسى من غير جلفة عرفية ولا شيء. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لا تسألوني وهذا الحبر فيكم. وكأن ابن مسعود قال مثلا: لقد جئت من عند أعلم أهل الأرض، وأن لي أن أفتي بعد أبي موسى. ولكن قال: قد ضللت إذن ومن المهتدين. ومع ذلك علق أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على ذلك بقوله: لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، لا تسألوني وهذا الحبر فيكم. فهذا هو الخلاف الذي قد يرد نتيجة خفاء السنة، ولا يوجد من يعلم السنة كلها على وجه الأرض. أبو بكر ما علم السنة كلها وحازها بحيث لا يخفى عليه من شيء، ولا عمر. قد جاء في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه خفي عليه ميراث الجدة، ما عرف ميراث الجدة حتى أعلمه بعض الصحابة محمد بن مسلمة، وأن عمر خفيت عليه بعض المسائل، وأن الصحابة كلهم خفيت عليه بعض المسائل وعلمها النذر اليسير في حديث الطاعون. وقد اختلف الصحابة يدخلون الأرض تبع الطاعون أو لا يدخلون، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأعلم الصحابة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوا ولا تخرجوا منها. يبقى قد يخفى على الواحد السنة مع علو قدره وكعبه.
قال رحمه الله تعالى: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعني ابن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. قال أبو داود رحمه الله تعالى: هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل ثم لا يعود. قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود. قال أبو داود: وروى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكره ثم لا يعود. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا: حدثنا سفيان بإسناده بهذا قال: فرفع يديه في أول مرة، وقال بعضهم مرة واحدة. قال: حدثنا حسين ابن عبد الرحمن قال: أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا.
نعم. قال أبو داود: باب من لم يذكر رفع عند الركوع، يعني واقتصر على الرفع عند الدخول في الصلاة. وذكر في حديث عبد الله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة، يعني عند الدخول. والحديث الآخر حديث البراء أن رسول الله فلما كان إذا فتح الصلاة رفع يديه إلى قريب منه ثم لا يعود إلى غير ذلك من الأحاديث. هذه أحاديث فيها أن الرفع لا يكون إلا عند دخول الصلاة ولا يرفع بعدها، كما ذكرنا لكم من قبل. ذهب إلى هذه الحديث الأحناف رحمهم الله، فكان الأحناف لا يرون الرفع إلا عند الدخول إلى الصلاة، وبعد ذلك لا يرفع الإنسان، لا عند الركوع ولا عند الرفع من الركوع ولا عند الرفع من الركعتين. طيب هذه أحاديث وذهب إليه الأحناف رحمهم الله تعالى، فكيف يجاب عن هذا؟ يجاب أولا هذه الأحاديث ضعيفة ولا تقوى على الاحتجاج، هذه أحاديث ضعيفة ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم رفع اليدين عند الركوع وعند القيام من الركوع، فهذه الأحاديث ضعيفة. يبقى قد يعتمد الواحد على حديث ضعيف يظهر ضعفه وهو عنده صحيح. الأمر الثاني أنه لو افترضنا صحة هذه الأحاديث فإن القاعدة عندنا أن الصفة إذا ورد بها حديث صحيح فيه زيادة فإننا نعمل بهذه الزيادة، فالمثبت مقدم على الناس والمثبت معه زيادة علم. مثلا ابن مسعود يقول أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه مرة واحدة وظن أن هذا هو الهدي. ابن عمر رفع اليدين عند الركوع عند القيام ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نصنع؟ نأخذ بحديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر فيه زيادة والزيادة مقبولة إذا كانت من راوي غير الصحابة، إذا كان من الثقات الذين لا يخالفون، فكيف بالصحابي؟ فابن عمر أثبت وابن مسعود نفى، فماذا نصنع؟ نأخذ بالمثبت، طالما نصح السند نأخذ به، لأن الذي يزيد معه زيادة علم أو المثبت معه زيادة علم، كالقاعدة المعروفة بأن المثبت مقدم على النافي، طالما نثقه خلاص نقدم حديثه. وعليه مثلا رجحنا جلسة الاستراحة في الصلاة، وإن لم تروى إلا عن مالك بن حويرث رضي الله عنه، ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مالك بن حويرث، ومع ذلك أخذناه. نقول ما يضر ألا يروي هذا إلا مالك، لأن مالك صح، لأن مالكا صحابي رضي الله عنه، وقد روى ما لا يخالف أصلا الصحابة، فكون مالك بن حويرث انفرد بهذه الصفة ولم يروها غيره هذا لا يدل على ضعفها، بل إذا ثبتت في رواية الثقات من المحدثين ولم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه قبلت. ولهذا ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن زيادة الثقة مقبولة، وأنها ما لم تقع مخالفة للثقات فحكمها حكم الحديث المستقل، طالما ما وقعت مخالفة للثقات، إنما إذا وقعت مخالفة للثقات فإننا نقدم حديث الأوثق اللي هو بينتج عنه الشاذ والمحفوظ. إذا الثقة خالف الأوثق منه مثلا شعبة أثبت شيئا وجاء من هو أقل من شعبة خالف شعبة فيما أثبتها نقدم رواية شعبة، نقدم رواية شعبة. لكن إذا انفرد من هو أقل من شعبة بزيادة لا تخالف شعبة فإننا نقبلها، وحكمها حكم الحديث المستقل كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا في الراوي، فكيف بالصحابي؟ وعليه فكون مالك بن حويرث رضي الله عنه انفرد برواية صفة جلسة الاستراحة فإن هذا لا يطعن في ثبوتها، وليس باللازم أن يجتمع الصحابة على الصفة أو أن يرويها غير أكثر من واحد، لا مش شرط، طالما رواها صحابي وهي ثابتة خلاص قبلت. فابن مسعود رضي الله عنه لم يذكر رفعا إلا عند الدخول في الصلاة، وأما غير ابن مسعود رضي الله عنه فقد ذكر. فلو افترضنا حتى صحة أحاديث ابن مسعود فإننا نقدم الأحاديث الأخرى المثبتة للقاعدة المعروفة إن المثبت مقدم على إيه؟ إن المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم. كيف والأحاديث ضعيفة؟ يبقى نقول إذن الرفع عند الركوع عند القيام من الركوع هذا هو الذي يقدم. يقدم لأمرين، الأول عادل ضعف هذه الأحاديث ضعيفة وأحاديث رفعي صحيح، والضعيف لا يقاوم الصحيح. طيب اثنين جمعة أنه على فرض صحتها فالمثبت يقدم على الناس، فالأحاديث الرافع تقدم على أحاديث الإيه؟ الناس. ثم إن الصحابي كما قلنا قد يغفل، ومع جلالة قدر ابن مسعود رضي الله عنه وعلو كعبه المعروف إلا أنه خفيت عليه أشياء كثيرة جدا ابن مسعود رضي الله عنه، وأشياء قوية منها مثلا أن ابن مسعود قد نسي المعوذتين ونوم من كتاب الله عز وجل، ومنها ما مر معنا من أنه كان يضع يديه بين ركبتيه عند الركوع وهذا خلاف السنة. يبقى نسي ابن مسعود من القرآن معوذتين مع اتفاق المسلمين على الإيه؟ على أن الصورتين من القرآن، وهو الذي يقول ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. ونسي أيضا كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلاتي الظهر والعصر بعرفة، هذا ورد أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأيضا أشياء كثيرة خفيت على ابن مسعود كما خفيت على غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا لا يوجد أحد يجمع سنة النبي كلها بحيث لا يغادر منها شيئا، بل المستكثر والمقل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يبقى إنه من علم وأسند يكون حجة على من لم يعلم ولم يسند. نعم، فإذا تكون هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوى على مخالفة الحديث الصحيحة، ويكون الرفع ثابتا عند الدخول في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد عن علاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما يقول صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. قال حدثنا محمد بن قدامة يعني ابن أعين عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. قال أبو داود رحمه الله وروي عن سعيد بن جبير فوق السرة. قال أبو مجلز تحت السرة وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وليس بالقوي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال أبو هريرة رضي الله عنه أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي. قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا الهيثم يعني ابن حميد عن ثور عن سليمان ابن موسى عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة.
هذا الباب قال أبو داود باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وذكر حديث ابن الزبير يقول صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة، فهذا في وضع يد على يد، لكن لم يبين هي على الصدر أو على السرة أو تحت السرة أو فوق السرة. حديث ابن مسعود أنه كان صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي فوضع يد اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى، فاليمنى توضع أعلى اليسرى، فتكون اليسرى على البدن واليمنى فوقه، هذا لا خلاف فيه، فوضع اليد اليمنى على اليسرى هذا لا خلاف فيه، لكن أين توضع اليد اليمنى على يد اليسرى؟ حديث علي أنه وضعها فوق السرة، وحديث أبي هريرة قال أخذ الأكف على كف الصلاة تحت السرة، وحديث طاووس قال كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. أما الأحاديث الواردة في وضع اليد اليمنى على اليسرى على السرة فضعيفة، فحديث علي ضعيف، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ضعيف. وأما حديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على اليسرى على الصدر فهو حديث صحيح، لهذا تقدم هذه الصفة، فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، أما الوضع على السرة أو تحت السرة فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الوضع هل يكون في قراءة الفاتحة أي قبل الركوع فقط أو يكون كذلك بعد الرفع من الركوع؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، بين أهل العلم، فمنهم من قصر وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر حال القيام قبل الركوع، ومنهم من قال بمطلق ورود ذلك في الصلاة فيكون ذلك في كل قيام، ولا شك أن القيام من الركوع والاعتدال هذا قيام، فيضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر في هذا. وإلا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة هو وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر قبل الركوع، أما بعد الركوع فلم يرد نص صحيح صريح في ذلك، وإذ إلا مطلق ما ورد من وضع النبي صلى الله عليه وسلم اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة بإطلاق، فقالوا هذا بإطلاق، إنما أن حديثا ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع أعاد وضع اليد اليمنى على اليسرى هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد من إطلاق الوضع في الصلاة. وهذا وإن احتمله النص إلا أنه ضعيف، وذلك الحديث أبي حميد الساعدي وقد مر معنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف صلاة النبي بغاية الدقة ووضع اليد اليمنى على اليسرى عند القراءة، ثم أخرج يديه ورفعهما ثم ركع ثم أخرج يديه ورفعهما حال قيام من الركوع، ولم يذكر إعادة وضع اليد اليمنى على اليسرى، لم يذكر هذا، ولو ورد في حديث في غيره لقلنا به، ولكن لم يرد. وأبو حميد قد وصف صلاة النبي بكامل الدقة ولم يذكر هذا، فنقول وإن احتمل الدليل هذا العام إلا أن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكروا وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القراءة، فلو كان وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعد رفع الركوع لذكروا ذلك، ولكن لم يذكروا ذلك، فيقتصر على الوارد، ألا وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر قبل الركوع. وتأتي هنا مسألة، وهي أنه إذا كنت أنا أرى ذلك وصليت وراء إمام يرى وضع اليد اليمنى على اليسرى عند الرفع من الركوع، فهل تشرع لي متابعته في هذا أم أفعل ما ترجح عندي؟ الجواب: طالما أن للصفة وجها في السنة وتحتملها الأدلة ويكون الخلاف فيها سائغا، فالأولى متابعة الإمام فيها. فلو كنت أرى جلسة الاستراحة ولا يراها إمامي ومن حولي، فالمشروع لي أن أتركها وأن أوافق من حولي وأوافق إمامي في ترك هذا. والعكس، إذا كنت أرى جلسة لا أراها ويراها إمامي فإنني أتابعه. كذلك في قبض اليدين بعد الرفع، لو كنت لا أراه ويراها إمامي فمتابعته أولى من تركها، طالما أن السنة تحتملها وطالما أن الدليل يحتمل. ودليل ذلك، أقصد في المتابعة في الهيئة طالما أن لها وجها، دليل ذلك ما جاء في السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتابعة للإمام عند ترك الركن والواجب، فكيف بسنة؟ ففي حديث أبو هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. مع أن القيام في الصلاة ركن ولا واجب ولا سنة؟ هذا ركن، من تركه متعمدا بطلت صلاته، لكن شرعت متابعة الإمام الجالس من أجل عدم الاختلاف عليه، وأن يترك المأمومون الجلوس مع كونه ركنا متابعة للإمام في هذا، ويكون هذا رخصة من الشارع. كذلك أيضا في الإمام الذي يترك التشهد الأوسط وهو واجب عند الحنابلة، إذا ترك التشهد الأوسط وقام فإن المؤمنين يقومون خلفه، لما جاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ركعتين وتابعه الصحابة. فإذا كان الإمام يتابع في ترك الركن وفي ترك الواجب فكيف بالهيئة؟ فالمشروع أن الإنسان يتابع إمامه في هيئة لم تثبت عنده وثبت عنده خلافها، إذا كانت السنة تحتملها وإذا كان الدليل يتحملها. نعم، نكتفي بهذا القدر.